الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. إقامة مراسم العزاء بذكرى وفاة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بحضور قائد الثورة الإسلامية. طهران تقول إنها ستعود إلى مفاوضات الاتفاق النووي بعد دراسة واستعراض نتائج الجولات السابقة. ومستوطنون صهاينة يشعلون النار بأراضي الفلسطينيين بقريتي قصرى وجوريش شمالي الضفة الغربية. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أقيمت صباح اليوم في حسينية الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه مراسم العزاء بذكرى وفاة الرسول الأعظم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وحفيد الإمام الحسن المجتبى عليه السلام بحضور قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي من دون حضور المواطنين التزاما بالتوصيات الصحية للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا. وفي كلمته في المراسم قال حجة الإسلام علي إن الله تعالى خير معرف بالرسول الأعظم صلى الله عليه وآله الذي قدمه في القرآن الكريم كرجل يعيش بين الناس وكان رحيما وحنونا ولطيفا بالمؤمنين. توافدت قوافل الزوار من كل أنحاء إيران إلى مدينة مشهد المقدسة للمشاركة بمجالس عزاء ذكرى وفاة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم التي تقام في العتبة الرضوية وكافة مدينة مشهد المقدسة. المزيد من التفاصيل بشأن أجواء مقام الإمام الرضا عليه السلام في ذكرى وفاة الرسول رسول الله صلى الله عليه وآله نستمع إلى الزميل أمير جابر.
تشهد إيران وبشكل عام ومدينة مشهد بشكل خاص إحياء ذكرى مناسبة وفاة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله في 28 من شهر صفر، ومدينة مشهد وأجواء العتبة الرضوية المقدسة منذ أيام تتوافد عليها الزوار من أنحاء إيران للمشاركة بهذه المناسبات التي تقام في العتبة الرضوية بشكل خاص أو على يعني بشكل عام في هذه المدينة، مدينة مشهد شمال شرقي إيران. صحن الرسول الأعظم، هذا الصحن الذي يعني يتسع إلى نحو 120 ألف متر مربع ضمن مجموعة مليون متر مربع من مكونة العتبة الرضوية المقدسة، وهو من أكبر الصحون والأروقة في داخل العتبة الرضوية. يضم يعني تتسع يعني يتسع إلى نحو 80 ألف زائر في المناسبات والمراسيم التي تقام وحتى الصلوات اليومية وصلاة الجمعة التي تقام في هذا الصحن، صحن الرسول الأعظم الذي تم تغيير اسمه العام الماضي في ليلة المبعث النبوي الشريف تيمنا بخاتم النبيين. هذا الصحن طبعا يشهد الكثير من البرامج الدينية والثقافية في هذه المناسبات الدينية، وأيضا يسلط الضوء دائما على سيرة ومسيرة النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله. والآن سيبدأ المجلس العزائي الموحد، ولا ننسى أن نذكر أيضا يوم أمس أقيم مجلس عروة الوثقة تحت عنوان عروة الوثقة، وهو المجلس السنوي العام لعلماء الدين من أهل السنة والجماعة من أنحاء إيران، جاءوا إلى هذه المدينة وبرعاية العتبة الرضوية يقام مجلسهم السنوي في هذا المكان.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة أن طهران ستعود إلى مفاوضات الاتفاق النووي قطعا، مبينا أن تاريخ ذلك سيتحدد بعد إنجاز مراحل دراسة واستعراض نتائج الجولات السابقة لهذه المفاوضات. وأوضح خطيبزادة أن مناقشة نتائج المباحثات السابقة بدأت مع شروع مهام الحكومة الجديدة في إيران، مضيفا أن الدراسة تجري في إطار مرحلتين. وصرح أن الحكومة الإيرانية الجديدة ماضية في دراسة الثغرات على يتم إنجاز هذه المرحلة أيضا في وقت قريب، ويتسنى لنا تحديد تاريخ الجولة الجديدة. أكد مساعد حاكم ولاية هرات مولوي شير أحمد عمار مهاجر أن حركة طالبان لن تسمح بأي تهديد إرهابي من أراضي أفغانستان ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وكان محافظ خراسان الرضوي قد زار يوم أمس أفغانستان على رأس وفد بهدف تطوير العلاقات التجارية ودراسة وحل مشاكل تجارة الترانزيت. وقد التقى مساعد حاكم هرات بمسؤولين إيرانيين لتسلم الشحنة الرابعة من المساعدات الإنسانية الإيرانية. أشعل مستوطنون ظهر اليوم النار في أراضي المواطنين في بلدتي قصرة وجوريش جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفاد شهود عيان أن مستوطني مستوطنة شوفات رحيل القائمة على أراضي المواطنين في قريتي قصرة وجوريش أشعلوا النار بأطراف الجبل قبل أن تمتد إلى مساحة واسعة منه. ويوم أمس أشعل المستوطنون النيران في أراضي المواطنين الزراعية ببلدة بورين جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. كما اقتحم مئات المستوطنين اليهود اليوم قبر الشيخ السعدي في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة وسط تشديد قوات الاحتلال من إجراءات العسكرية في الحي. من جهة أخرى، أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش أن دماء الشهداء بالضفة والقدس التقت لتؤكد على وضوح الرؤية وسلامة النهج نحو الحرية والعودة. وبين البطش أن محاولات منع الضفة من أخذ دورها في قيادة المشروع الوطني ستبوء بالفشل، لأن الضفة هي مقبرة المشروع الصهيوني وسيعلن أبطالها انتهاء وفشل ما يسمى بحلم المجرم نفتالي بنيت بقيام مملكة يهودا والسامرة. أعلنت وزارة الخارجية الصهيونية عن السماح للإسرائيليين بدخول الإمارات دون تأشيرة اعتبارا من الأسبوع القادم، وبذلك لن يحتاج السياح الإسرائيليون والذين يسافرون إلى الإمارات العربية بغرض التجارة إلى تأشيرات دخول، أما الذين يخططون للدراسة أو العمل لفترات معينة يحتاجون إلى تأشيرات دخول. لفت 4 نواب فرنسيين انتباه وزير أوروبا والشؤون الخارجية جان إيف لودريان إلى تدهور أوضاع حقوق الإنسان في البحرين من خلال أسئلة برلمانية. ولفت جيرارد لوسول وهو عضو في لجنة التنمية المستدامة والتخطيط الإقليمي وعضو في الحزب الاشتراكي في سؤاله انتباه وزير الخارجية إلى احترام حقوق الإنسان في البحرين وتحديدا إلى اعتقال المعارضين السياسيين، مشيرا إلى انتهاكات النظام القمعية والمتزايدة لحقوق الإنسان في أعقاب الربيع العربي عام 2011 والانتقام المستمر الذي يواجهه أولئك الذين يطلقون صرخة بوجه انتهاكات حقوق الإنسان. إلى هنا ونصل معكم الختام والعناوين الرئيسية. إقامة مراسم العزاء بذكرى وفاة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بحضور قائد الثورة الإسلامية. طهران تقول إنها ستعود إلى مفاوضات الاتفاق النووي بعد دراسة واستعراض نتائج الجولات السابقة. ومستوطنون صهاينة يشعلون النار بأراضي الفلسطينيين بقريتي قصرة وجوريش شمالي الضفة الغربية. شكرا لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة وجميل الإصغاء، وحتى الملتقى في أمان الله.
إيران. ألو طهران، منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم في القضايا المختلفة التي تهم الأمة ومستقبلها. ألو طهران، إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من أرض المقاومة. محور حديثنا في هذا البرنامج: التلاعب بورقة السيادة في لبنان. نحاول الوقوف مع حضراتكم مستمعين مستمعاتنا عند كلمة السيادة في لبنان في ظل وجود تيارات لا تهمها هذه الكلمة لتمرير مشاريعها التي هي اقتصادية قبل كل شيء. وأيضا، هل إن التلاعب بورقة السيادة ناجم عن مواقف وطنية أم أنه عداء للمقاومة بسبب استيرادها للوقود؟ ندعوكم للتواصل معنا بأرائكم في هذا البرنامج عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، الرقم الأول 22017362، رقمنا الثاني 22017368، والرقم الثالث 22017348. كما أيضا المجال مفتوح لحضراتكم للمساهمة عبر تطبيق الواتساب والرسائل النصية والصوتية مستمعين الكرام على الرقم التالي 00989388784050. أهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم أينما كنتم. كلمة السيادة كلمة مقدسة لا تعلو عليها كلمة، وتحتل موقع الصدارة لدى كافة الشعوب، ولا تحمل أكثر من معنى، بل لا تتحمل أو تحتمل أي تأويل عندما تعني حصرا كرامة الشعب. وفي لبنان فإن السيادة تحتل مكانة عالية، وحتى لو اختلف على تفسيرها اللبنانيون لأسباب سياسية كيدية، لكنه لا سيادة للوطن، أرضه محتلة أو شعبه مهان، ويسكن الطوابير لأن التنظير خارج أرض الواقع لا يجدي نفعا. وفي خضم هذه التوترات التي تشهدها لبنان والأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها جراء الاحتقان السياسي الذي ينعكس سلبا على الحياة العامة للناس، كان ينبغي على القوى السياسية والاقتصادية أن تبادر إلى تحرير السوق من براثن الوكالات الحصرية وقمع غيلان الاحتكار، بدل التهجم المجاني على من يحمي سيادة لبنان واستقلاله، وانتفض لرفع الذل عن الشعب اللبناني على امتداد خارطة الوطن. وما يؤسف له هو أن هذا التهجم يأتي من جهات مغرضة ومن طرف الذين يحتكرون الوقود والدواء والغذاء لرفع أرصدتهم في البنوك على حساب الشعب، وفي نفس الوقت يدعون السيادة ويعتبرون أنفسهم حريصون على أمن البلاد وكرامته وسيادته والدفاع عن شعبه وخدمته، وهي تحركات تأتي في سياق خدمة أجندات خارجية تضمر الشر للبنان للتدخل في شؤونه السياسية. كما ويرى المراقبون أن الحقائق اليوم باتت أمام اللبنانيين واضحة، وهي التي أنهت اللغط الحاصل حول مفهوم السيادة، لأن أموال الدولة التي يقال عنها بأنها سيادية هي المطلوب الكشف عنها وبالأرقام، ووفق الملفات التي كان حزب الله سباقا في إنجازها وتسليمها إلى القضاء، بحيث أن نواب الحزب مع بعض زملاء لهم في الكتل الأخرى عملوا كفريق عمل واحد لطرح مشاريع القوانين التي تسهل على القضاء الوصول إلى خاتمة مقبولة ولو جزئيا في كشف مصير الأموال السيادية المنهوبة، فيما البعض الآخر يجعل من باخرة مازوت قميص عثمان ليلعب بعض المسؤولين بورقة السيادة، وهي التي وهبت من الجهة التي استوردتها إلى مؤسسات حكومية سيادية أو بيعت بأقل من سعر الكلفة لمؤسسات حياتية إنقاذا لكرامة الناس من أنياب محتكرين بعضهم مطلوبين للعدالة. تكفي ردود فعل المؤسسات الحكومية والإنسانية والجمعيات الأهلية والبلديات على الهبات التي تم توزيعها من النفط الإيراني لإعادة تشغيل قطاعات الاستشفاء والتمريض، وعلى الأسعار المتهاودة التي خصصت للمطاحن والأفران ولمولدات الكهرباء لإنارة المنازل أو ري المزروعات، في لفتة كريمة مشتركة إيرانية سورية لإنقاذ لبنان من ظلم الحصار وقيود ما يسمى بقانون قيصر.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة،
نعم، نحييكم من جديد مستمعينا الأكارم في لقائنا لهذا اليوم. أرض المقاومة، التلاعب بورقة السيادة في لبنان محور حديثنا مستمعينا الكرام، ونشكر لكم حسن متابعتكم وطيب إصغائكم. كما لابد لنا وأن ننوه أننا كنا وعشنا في هذا اليوم في ذكرى رحيل الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا ذكرى حسب رواية ذكرى استشهاد الإمام الحسن المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه، فعظم الله أجوركم وأحسن عزاءكم وتقبل أعمالكم في هذه الأيام الأواخر من شهر صفر المضفر. أنتقل إلى تطبيق الواتساب وأشكر طبعا الأحبة الذين يتواصلون معنا بهذه المشاركات وبالمناسبة التي عشناها ونقبل عليها أيضا في استشهاد الإمام الرضا صلوات ربي وسلامه عليه. شكرا لكافة الأحبة في هذا المجال. وأنتقل إلى رسالة الأخ العزيز صبحي عبد الحميد من الأردن، هي رسالة صوتية استمعوا إليها.
أحياكم الغرب وأوانه يمسكون بالورقة الضاغطة على لبنان وهي الاقتصاد، هذه حلوة بسيط، ولكن أين القيادة الجريئة في لبنان أو بيروت للتوجه إلى الدول الشرقية وإيران وجميع القوى الوطنية؟ وشكرا لكم.
شكرا جزيلا لك صبحي عبد الحميد من الأردن، أخي الفاضل بارك الله بك على هذه المساهمة. شكرا لكرار النجار من العراق الذي بعث أيضا إلينا رسالة ورسالة شكر، هو يستمع إلى إذاعة طهران وإلى برامجها، بارك الله بك أخي. إلى أبو محمد مهدي من اليمن، هذه الرسالة الصوتية استمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وألف تحية للبرنامج أرض المقاومة. الأزمة الاقتصادية التي تعيشها لبنان ليست أزمة اعتيادية، ولكنها من صنع دول الاستكبار العالمي، أمريكا وأذيالها في المنطقة السعودية والإمارات ودول غربية أخرى، وكذلك لا ننسى دور العملاء في الداخل اللبناني. ما يعيشه لبنان هو إفقار مبرمج يتلوه قروض بشروط مجحفة تمس بالسيادة اللبنانية، وهذا ما لا يقبله اللبنانيون الأحرار وخاصة المقاومة اللبنانية الإسلامية الممثلة بحزب الله اللبناني. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
أشكر جزيل الشكر أبو محمد مهدي على تواصله مع إذاعة طهران، بارك الله بك أخي، شكرا جزيلا. عيسى جاسم أبو حسين من البحرين يكتب لنا في ذكرى وفاة الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الموت تمهل لا تحم حول الرسول، فلقد روعت قلبا إنه قلب البتول. مأجورين أخي الفاضل عيسى، مشكور على تواصلك مع إذاعة طهران. عبد الله من السنغال أخي بارك الله بك يكتب لنا: كي يتعافى لبنان من أزمته المالية الراهنة لابد من بناء نظام اقتصادي جديد لمعالجة التفاوت في المداخيل، على أن يترافق ذلك مع تطبيق إصلاحات سياسية ومؤسساتية والضرائب في هذا البلد. مشكور عبد الله على تواصلك مع إذاعة طهران أخي، شكرا جزيلا. الأخت الفاضلة أم علي من لبنان التي تكتب لنا في مساهمتها: المشكلة أن المفارقة والفريق الكبير بين أهل بلد واحد، بين محور المقاومة في لبنان وبين الفريق المنشق عليها من جماعة المستقبل وفريق الحكومي السابق وفرقة 14 من شباط. هذا فريق مؤمن وملتزم، وهذا فريق نشأ على النهب والسرقات ولا يريد أن يقف في وجهه أحد، وبدعم أمريكي ودول غربية يثيرون الفتن بالأموال. لعل الحكومة المنتخبة نجد فيها لربما أصلاحات إن شاء الله، نأمل لذلك. ولكن الفساد الموجود لابد له من وقفة جادة وعدم استغلال المواقع والنفوذ، والواقع أن أسلوب التهجم الهمجي الآن لم يعد يجدي. على هذه الجماعات إما أن تغادر لبنان أو تصمت إلى الأبد ليحيى لبنان قويا ثابتا في وجه الأزمات. معالي مشكورة جزيل الشكر على تواصلك مع إذاعة طهران. فاطمة من العراق البصرة، هذه هي الرسالة الصوتية، نستمع إليها.
لبنان أرض المقاومة، عصية على الأمريكان والخونة في داخل لبنان. أمريكا تلعب بالمنطقة، وكل المشاكل من أمريكا وإسرائيل لن ينالوا من المقاومة في لبنان، في المنطقة، في العراق، في اليمن. محور المقاومة منتصر على أمريكا وإسرائيل.
شكرا جزيلا يا فاطمة من العراق البصرة، تحديدا على تواصلك مع إذاعة طهران. أيضا بين أيدينا رسائل صوتية مسجلة مستمعين الأكارم، نود أن نستمع إليها. إذن اسمحوا لي أن أعود إلى غرفة السيطرة في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نحن نعيش في أزمة سياسية كبيرة على مستوى لبنان بشكل عام، وخصوصا في الأيام الأخيرة، فيعني الإدارة الأمريكية سعت إلى تشديد الحصار على لبنان بكل الوسائل، ووصلت إلى أنها منعت من وصول النفط والوقود والبنزين والمازوت إلى لبنان. وطبعا خرج سيد المقاومة وكان صريحا، قال لهم إن يعني هددتمونا بأن تأخذوا منا السلاح وتعطونا نفط فنحن سنقتلكم، ونحن أو تهددون أيضا بالغباء. اليوم نحن نعيش مرحلة رد، يعني ردة الفعل. اليوم دخل إلى لبنان المازوت التي أرسلته الجمهورية الإسلامية في إيران، وأيضا بعد أيام سيدخل البنزين. نحن اليوم نتحدث عن انفراج في الوضع الاقتصادي في ظل الحصار الأمريكي. هذا الانفراج ما كان ليكون لولا وقوف محور المقاومة وعلى رأسه الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى جانب لبنان في هذه المعركة التي أرادها الأمريكيون ليكسروا السيادة اللبنانية ويحولوه إلى بلد مطبع مع إسرائيل. محمد علي ترحيني من لبنان.
شكرا لمحمد علي ترحيني من لبنان على تواصله مع إذاعة طهران. وهذه الرسالة التي استمعنا إليها 8:24 مستمعين الأكارم، ولازلتم معنا برفقتنا في أرض المقاومة. مما لا شك فيه أن الكلام السيادي الحقيقي هو في محاكاة الواقع المعيشي للناس. طبعا وقد كرر سماحة السيد حسن نصر الله مرارا أن المقاومة لن تسمح بإذلال الشعب اللبناني، وأن ترجمة الخطابات تنطلق من هموم الناس ورفض كل أشكال القمع الحياتي تحت ستار الوكالات الحصرية والاحتكار المجرم إلى حدود إخفاء الدواء والغذاء والوقود لبيعها في السوق السوداء أو تهريبها إلى الخارج. في ضوء دخول لبنان مرحلة الانتخابات النيابية، فإن الكلام من غير أفعال يترجم في صناديق الاقتراع بشكل خيبات وفشل وهزائم، ويحتم على بعض دعاة السيادة عدم التحدث فيها لأنها ليست نظريات ولا مادة استهلاكية لشراء الضمائر، بل هي عمل على الأرض وبين الناس، وهي عين على الحدود وعين على معاناة الشعب وأياد تمتد على مدى اللحظة للقيام بالواجب الوطني. شكرا لكم مستمعين الكرام، وأنتم تتابعون معنا هذا اللقاء عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إن شاء الله نود الوقوف عند معنى كلمة السيادة التي يتم حديث عنها في هذه الأيام في لبنان، لربما فيما يخص بتحرير السوق من براثن الوكالات الحصرية وقمع غيلان الاحتكار، هو أمر ممكن في لبنان التي تشهد تدهور في الأوضاع السياسية، و التلاعب بورقة السيادة الذي يكون هو ناجم عن مواقف وطنية منه عداء للمقاومة بسبب استيرادها للوقوف. إن كان الوقود قد تم استيراده من جهة أخرى غير إيران، كانت تلك الأبواق مرة أخرى تأتي وتدعي وتزمر أنها كانت تهلهل ربما لهذه الخطوة وهذه العملية. تصاعد الدعوات المعارضة للوقود الإيراني جاءت بدوافع خارجية في ظل تراكض السفيرة الأمريكية وطرحها للمبادرات الواهية في مجال تزويد لبنان بالطاقة، أيضا يأتي في هذا الإطار. سنحاول الوقوف عند هذه المحاور. إلى جانبها كلمة السيد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله حفظه الله بأن تدارك الموقف لإنقاذ الشعب اللبناني، إلى جانبه لابد من الوقوف عند استقبال الشعب اللبناني لهذه المبادرات من قبل حزب الله، وبطبيعة الحال لابد لنا من الوقوف أيضا عند تشدق بعض القوى السياسية بورقة السيادة ضد ناقلات الطاقة الإيرانية في الوقت الذي لم تتجرأ بالاعتراض على زيارة ماكرون للبنان والتدخل في الشأن الداخلي لهذا البلد بطرحه للشروط لمساعدة لبنان. لكن الكلمة الأخيرة من المؤكد أنها تكون للشعب اللبناني إلى الأبد، وهل سيسكت هذا الشعب على المحتكرين للمواد الأساسية والدوائم أنه سينتفض عليهم في نهاية المطاف؟
أرض المقاومة، أرض المقاومة يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع. بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بالأرقام الهواتف التالية، وهي 2201-37-62 و2201-38-48 و2201-37-68 علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 098-93-88-78-40-50. أرض المقاومة.
حياكم الله من جديد مستمعينا الأكارم أينما كنتم في هذا البرنامج لقاءنا أرض المقاومة الذي نتوقف معه عند حضراتكم أيها الأحبة، ونتحدث عن التلاعب بورقة السيادة في لبنان. بطبيعة الحال اسمحوا لي أن أتوقف أيضا عند هذه المشاركة التي جاءتني من العاصمة طهران، الأخ أبو مرتضى الذي كتب لنا يقول في مساهمته لهذا البرنامج: ما رأيناه من الخطوة الأخيرة في انتقال النفط الإيراني إلى لبنان هو التفسير الأدق للوحدة، هو أننا مع كل التنوعات والاختلافات التي تكون بين البلدان لكن نجتمع حول مبادئ مشتركة ثابتة، لدينا التوحيد والقرآن والنبوة والقبلة، هي نفس المبادئ الهامة التي يمكن أن تجمع الأمة الإسلامية الكبرى. وإن رأينا هذه الخطوات فيما بين الدول الإسلامية الأخرى وهذه الوقفة الجادة تكون بينهم، فلأي عدو لا يمكنه أن يسيطر يسيطر على البلدان الإسلامية. نحن نتساءل في هذه في هذا العالم حول سهم شعوب الإسلامية ودورها في المعادلات العالمية، وقد رأينا هذا واضحا وجليا في التعاملات بين إيران وسوريا ولبنان. شكرا جزيلا لك يا أبا مرتضى على تواصلك معنا. وأنتقل إلى ضيفي في هذه اللحظات الذي التحق بركبنا مشكورا، الدكتور ناجي أمهز، الخبير الاستراتيجي والمختص بشؤون غرب آسيا من لبنان. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله سيد الكريم،
حياكم الله، شكرا لقبول الدعوة والبقاء معنا لهذه الدقائق. الله يبارك فيكم. كيف حياكم الله، كيف تفسرون دكتور معنى كلمة السيادة في لبنان في ظل وجود تيارات لا تهمها هذه الكلمة لتمرير مشاريعها التي هي اقتصادية قبل كل شيء؟
سيد الكريم، للأسف غالبية الأوطان العربية التي حصلت على استقلالها أو ما يعرف بحدودها الجغرافية بعد معاهدة تاكسيكو، لم تكن هذه الدول قادرة على تصميم أو صناعة خياراتها الاستراتيجية السياسية والاقتصادية. وشاهدنا ما شاهدناه سابقا، إن كانت ما بين لبنان والشقيقة سوريا الكبرى، وما حصل أيام الحركات الوطنية التي كانت تدعي السيادة والاستقلال، وكيف وصلنا إلى بمكان ما إلى حرب أهلية دامت إلى 15 عام ونتج عنها تداعيات ليس لحتى هذه اللحظة حصرها أو إحصاء نتائجها السلبية، إن كانت النفسية والسلوكية والاجتماعية والاقتصادية والطائفية على المجتمع اللبناني. وما يحصل اليوم في لبنان بظل هذه الطبقة التي طالما كانت تدعي السيادة والحرية والاستقلال، وهي تعلم بقرارة نفسها بأنها تدفع لمشروع غربي استعماري لا تريد منه إلا أن تكون مطيعة لهذا الخيار الذي فيما بعد انتمى إليه بعض القوى الرجعية العربية الذين أيضا يوم يساهمون ببحرجة كلمة السيادة والحرية والاستقلال.
نعم.
بينما بالواقع هناك مشروع كامل لمحاورة إرضاخ لبنان للمسير في عملية التطبيع، وخاصة من أجل محو ذكر المقاومة التي تحقق لأول مرة بالتاريخ العربي، وهو هذا الانتصار الكبير على الكيان الغاصب الإسرائيلي، هذا الكيان الذي هزم الجيوش العربية مجتمعة خلال أسبوع. استطاعت المقاومة الإسلامية بدعم مباشر من الجمهورية الإسلامية في إيران بأن تحطم هذا الجبروت وأن تطرد المحتل الإسرائيلي من جنوب لبنان بالأحذية والصبابيط دون قيد أو شرط، ودون أن يلتقى الحبر الشريف الطاهر المقدس للمقاومة مع أي حبر للعدو الصهيوني وعملائه وأجنابه في الوطن العربي أو حتى في الأمم المتحدة أو في دول القرار العالمي كانت أمريكا وأوروبا. كل هذا المشهد السياسي كان ينتج عنه بمكان ما بأن هناك جوقة ما مستعدة أن تسير في محاولة استهداف المقاومة من خلال الاقتصاد، وهو للأسف هو الباب الأشر وهو الأخطر على الوضع اللبناني. لذلك بدأنا اليوم نعيش هذه المرحلة من خلال الانتداب الجديد الاقتصادي، وهناك قوة عميلة بالداخل تدعم هذه الورقة من أجل العطل والمقاومة أو تقليب الرأي العام على المقاومة بسبب الهدر والفساد الذي يعلم الجميع بأن المقاومة ليس لها بهما أي صلة. وأيضا كان هناك التصريح الكبير الذي أطلقه ماكرون عندما تكلم بأن الدولة الوحيدة التي لا تتدخل في شؤون لبنان هي الجمهورية الإسلامية في إيران، ولا يوجد دليل واحد على أن الجمهورية الإسلامية في إيران قامت يوما ما بتعطيل أي عمل دستوري أو التدخل في سيادة واستقلال لبنان. ولكن الجميع يعلم بأن الجمهورية الإسلامية في إيران وما نعيشه اليوم بظل هذه الأوضاع الصعبة التي طالما تقدمت في المشاريع وطالما تقدمت من الحكومة اللبنانية أو القيادات الرسمية بالكثير من المشاريع لأنها مستعدة أن تقدم ما بإمكانها أن تقدمه. وأنا أعلم علما يقين بأن الجمهورية الإسلامية في إيران سعت كثيرا عند كثيرين من القوى اللبنانية بأن تكون على مسافة، وهي على مسافة متساوية، سعت أن تقدم بمحبة كبيرة كل أوراقها بأن همها الأول والأخير أن ترى الشعب اللبناني بخير، الشعب اللبناني الذي تحبه الجمهورية الإسلامية.
نعم. طيب دكتور، السيد حسن نصر الله تدارك الموقف لإنقاذ الشعب اللبناني، كيف استقبل الشعب اللبناني هذه المبادرة؟
سيد الكريم، أنا اليوم كان لي مقال كبير جدا وغاضب جدا، وخاصة بعد المشهد الذي حصل في بعض مناطق الجبل وتحديدا منطقة الشوك التي كانت تحرق المازوت، ترمي المازوت الإيراني على الأرض وتتصوح بكلمات نابية اتجاه للأسف نحن نتكلم بصراحة، لم يستطع الشعب اللبناني بغالبيته أن يفهم مقدمات الجمهورية الإسلامية في الأرض ولا وما قدمته المقاومة الإسلامية. المقاومة الإسلامية قدمت الكثير، السيد نصر الله قدم فلذة كبده، قدم عمره، قدم حياته، وكثيرا من إخوانه وخلانه وأصدقائه وأحبابه، الكثير جدا من هؤلاء الأبطال الذين سقطوا على محراب الوطن من أجل تحريره والحفاظ على سيادته، وأن تكون هذه السيادة ناجزة وأن يكون هناك عزة وكرامة للشعب اللبناني. ولكن للأسف الطائفية البغيضة التي تتغلغل في كافة المفاصل لم تعرف ما قدمه حزب الله وما قدمته الجمهورية الإسلامية في إيران إلى الشعب اللبناني. لذلك سمعنا هذه الكلمات وشاهدنا هذه المشاهد، وبعد ما قدمه حزب الله وقدمته إيران من دعم حقيقي مادي ومعنوي وروحي ونفسي واحتضان أخوي، لا يمكن أن نعود ماذا سوف يقال عن المازوت. المازوت شيء لا يقارن بدماء الشهداء الذين سقطوا، ومع ذلك ما زال حزب الله مستمر بتقديم ما يمكن تقديمه. ولكن للأسف نحن نعاني من أزمة
يعني
إعلامية.
نحن وإن كان الوقود طبعاً تم استيراده من جهة أخرى غير إيران، هل كانت تلك الأبواق تزمر أم أنها كانت تهلهل بدلا من هذا الكلام؟
بالتأكيد كلا يا سيدي، لو كان هذا النفط من إسرائيل لتحول إلى مياه مقدسة، لو كان هذا النفط من المتحدة الأمريكية لتحول إلى 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 مشروع روحي ونفسي وطبي، لو كان هذا النفط من أي مكان آخر غير إيران لقيل به ما قيل من الشعر والمواقف الدولية والمحلية والإنسانية. ولكن يا سيدي نحن نعاني من خلل في إيصال أفكارنا، نحن نقدم الدم ونقدم الخير ونقدم العطاء ونبذل الكثير، ولكن كوننا صادقين إلى أقصى الحدود. هناك حالة صدق كبيرة تعيشها المقاومة، وهذه حالة الصدق بحاجة بمكان ما لإعادة هيكلة الخطاب الإعلامي. ولكن في الحقيقة جميع القيادات الكبرى تعلم دور إيران، تعلم دور حزب الله، ولكن يبقى هناك الرأي العام اللبناني الذي بحاجة إلى توعية، بحاجة أن يفهم بأن ما قدمته لولا لم تقدم إيران كل هذا الدعم لحزب الله لبقي لبنان كما هي فلسطين اليوم لمئة عام تحت الاحتلال وربما أكثر، وربما لقد احتلت كل لبنان. ولكن هناك مفارقة كبرى هي الطائفية السياسية يا سيدي. لذلك نحن أمام مفترق خطير جدا، وأنا عبر إذاعتكم الكريمة أتمنى أن نسعى إلى خلق معادلة إعلامية جديدة نستطيع من خلالها أن نفهم وأن نبرز كل هذه الجماليات، كل هذه الإضاءات المشرقة، كل هذا الكلام الكبير التي ثمرتنا به الجمهورية الإسلامية في إيران، وأن نعيد صياغته من جديد لكي يفهم الشعب اللبناني ماذا يحصل. نتمنى أن نحصل على هذه الفرصة الكبيرة، لأنه بالحقيقة كما تفضلت ونبرة صوتك هي أكبر دليل، لأن لو كان هذا النصف من غير دولة لأقيمت له الأعراف والأمجاد. ولكن تعلمت الجمهورية الإسلامية في إيران الكثير من التواضع، فهي أمة مليئة، لذلك تنحني مثل سنابل القمح المليئة وترى الفوارغ شوامخ. لذلك للأسف يعني هناك مشكلة كبيرة، ولكن هذه الأمة العظيمة للجمهورية الإسلامية في إيران، المقاومة العظيمة، لا تنتظر كلمة شكرا من أحد، وخاصة هؤلاء المدعين السيادة وأصحاب السيادة الجذب. أنا تقريبا يا سيدي أعرفهم شخصيا واحدا واحدا، فأنا من الذين عاصروا وعاشوا ضمن السياسة المارونية منذ نشأتها تقريبا، بمعنى الحقبة التاريخية نقلت إلي بالمباشر من أشخاص عشت بينهم، فأنا عشت للسياسة وعشت هذه الشخصيات وأعرفها تقريبا بالشخص واحد واحد وأعلم ماذا أقول. ولكن شتان ما بين هؤلاء وما بين رجال المقاومة الذين تربوا وتعلموا التضحية والبذل والعطاء.
بارك الله بك وكل التحية والشكر لك دكتور ناجي يمهز، الخبير الاستراتيجي والمختص بشؤون غرب آسيا، كنتم معنا في هذا اللقاء، حياكم الله سيدي الكريم.
شكرا يا سيدي،
في أمان الله وحفظه. إذن مستمعينا الأكارم، في عند استجماع أطراف الحديث لكلام الدكتور ناجي أمهز الذي جاء وتحدث عن مسألة الطائفية البغيضة التي لم تعرف ما يقدمه الشرفاء للأوطان، وحال لبنان هكذا يكون في هذه الأيام مع شديد الأسف، ونرى تشدق بعض القوى السياسية بورقة السيادة ضد ناقلات الطاقة الإيرانية في الوقت الذي لم تتجرأ بالاعتراض على زيارة بعض الرؤساء الغربيين إلى لبنان، تحديدا ماكرون، والتدخل في الشأن الداخلي للبنان بطرحه شروط، ولا يرى البعض هذه المساعدات التي تأتي التي تضعنا نحن عند مفترق طريق لمن يدعي السيادة. هم الذين يتغاضون الأموال من البلدان الغربية، هم شركاء بإخفاقات البلد وأزماته. وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الأكارم، نشكر لكم حسن متابعتكم وطيب إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله.
عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، متابعي برنامج أثير الحكاية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم. حكاية جديدة أخرى نطرق بها أبواب مسامعكم الكريمة، راجين العلي القدير أن تستقر في قلوبكم وتنال رضاكم. موعد مع الحب. كان يا مكان، وفي أيام من هذا الزمان، خاطبت زوجة زوجها سمير التي عاشت معه أكثر من 20 عاما على حب ووئام، أن هناك امرأة أخرى تحبه وعليه اللقاء بها، وهي بأمس الحاجة إلى حبه وعطفه واهتمامه، امرأة لا ينقصها من الجمال شيء، وقد أصبحت أرملة منذ 5 أعوام وتعيش وحيدة. لم يصدق سمير كلام زوجته، لكن قلبه كان يموج بحب تلك المرأة، جعله لا يتردد بالاتصال بها وطلب موعد لقاء معها في السينما التي تعرض الفيلم الذي تتمنى رؤيته. جاء صوت المرأة من وراء الهاتف متلعثما وهي تقول: هل حدث شيء؟ لما هذا الاتصال في هذه الساعة من الليل؟ وما هذه الدعوة المفاجئة؟ فقال سمير، وفي كل حرف من كلماته إحساس شوق عميق: بل هي دعوة جاءت متأخرة يا أمي، سامحيني عن كل لحظة غفلت فيها عنك، سامحيني عن كل إحساس وحدة عشته ولو لأحشار من الثانية وكنت فيه بعيدا عنك، تعسا لكل الدنيا إذا كان في طلبها جفاء بين القلوب وتباعد بين الأحبة. أما أجابته وفي صوتها حشرجة تنبئ بانهمار لآلئ الدموع من عينيها: نعم. فقال: شكرا لله تعالى على وجودك، شكرا لله على كل شهيق وزفير يدب بالحياة في عروقك، دنياي بوجودك أجمل، يا أحلى امرأة عرفتها. ما رأيك أن نتعشى اليوم سوية في أي مطعم تختارينه أنت، وبعدها نذهب إلى السينما ونرى الفيلم الذي تفضلينه أنت، إنه مشوار بين أم وابنها فقط، أريد أن أستعيد ذكرى الأيام التي لم يكن في حياتي حب ولا حنان سواك. باب بيت والدته فخرجت له وهي في أبهى صورة لها، كانت ترتدي معطفها البني الذي لا ترتديه إلا في المجالس الخاصة، وجهها كان يتلألأ بالبهجة وقد استعادت نشاطها وكأنها بنت 20. اختارت المطعم الذي كانوا يذهبون إليه أحيانا هي وأبو سمير وسمير الصغير الذي لم يتجاوز عمره 10 أعوام. بدأ سمير بقراءة قائمة أطباق المطعم، وفي هذه الأثناء انتبه لأمه التي كانت تنظر إليه بابتسامة عريضة، فقالت له: هل تتذكر المرة الأخيرة التي كنا معا في هذا المطعم؟ كنت أنا أقرأ القائمة، فقلت لي: يا أمه اختاري ما تشائين، ولكن لا تنسي مثلجات الفواكه مع الشوكولا ليأتونا بها بعد الطعام. كنت تأكل طعامك بسرعة كي يأتوا إليك بالمثلجات. ضحك سمير وأمه واستعاد ذكريات الماضي الجميلة، وراح يتذكران الذكرى تلو الذكرى حتى قضيا جل الوقت في المطعم، وفاتهم موعد ذهابهم إلى السينما. أوصل سمير والدته إلى البيت، وعند الوداع قالت له: بني، لم تمر علي ليلة سعيدة كهذه الليلة منذ وفاة أبيك، بشعور التقصير الذي يثقل على قلبه وبغصته التي تخنق صوته. قال سمير: سامحيني يا أمي. فقطعت الأم كلامه مباشرة وقالت: لست معاتبة إياك يا بني، بالعكس، أنا أعني أنك بهذه الليلة قد عوضت عن كل ما يخطر من تقصير تظن أنك ارتكبته تجاهي. وببهجة المهموم الذي أزيل عن صدره كل هم وغم، قال سمير: ما رأيك بموعد آخر كهذا؟ فقالت الأم: شريطة أن لا يمنعك عن عملك، وأن تكون معك زوجتك وحفيداي الحبيبان، وأن يكون الجميع ضيوفي. وافق سمير واتفق على أن يحدد الموعد بعد أن يرتب سمير أموره وينسق مشاغله التي لا تنتهي ويلتقط فراغا بينها. راقب سمير والدته وهي تدش نحو باب دارها، تلك المعلمة الأولى التي تعلم منها القراءة والكتابة والحساب وألفباء الحياة، تلك القامة الباسقة الشخصية الجذابة التي تستهوي القلوب، فكانت الأمة للكثير من طلابها، ها هي الآن تمشي أمامه محلية الظهر وبخطوات بطيئة كي لا تثقل على قلبها العليل، لكنها لا تسمع لأحد أن يأخذ بيدها أو تمسك بعصا تتوكى عليها، ففي داخلها ما زالت تعيش حيوية الشباب ولا تريد الاستسلام لإحساس الشيخوخة. دخلت الدار وألقت بنظرة الوداع لسمير مبتسمة على أمل أن يتجدد اللقاء ثانية وقريبا. عاد سمير إلى مشاغله وأعماله ونسي وعده مع والدته، ولم ينتبه إلا بعد أن اتصلت به زوجته وقالت له: أمك في غرفة العناية المركزة. وعندما وصل سمير إلى المستشفى التي ترقد فيه أمه، كان الأطباء قد فقدوا الأمل بإرجاع الحياة لقلبها. ماتت الأم وتركت لولدها رسالة كتبت فيها: حجزت في نفس المطعم الذي اتفقنا على أن نجدد اللقاء فيه طاولة، وفي التاريخ الذي تحدده أنت، فإن كنت معكم فتلك نعمة أشكر الله عليها، وإن لم أكن فأرجوك أن تحضر مع زوجتك الحبيبة وحفيدي الحبيبين، فإن روحي بالتأكيد ستكون بانتظاركم. أيها الأكارم، لا حرمنا الله تعالى وإياكم أيها الأحبة كسب رضا الوالدين، وأبعد عنا وعنكم الغفلة عنهما، ونسأله تعالى طول العمر في عز وعافية للباقين منهم، والرحمة والغفران للماضين، وهنيئا لمن منحه الله تعالى دعوات خير مستجابة من أمه التي رضيت عنه. نعم أيها الأحبة، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من أثير الحكاية، على أمل الملتقى بكم في حلقة قادمة وحكاية أخرى. نستودعكم الباري تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إني